تعالى
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج.
قال تعالى ليس على الأعمى حرج إذا هذه الآية عندما نزلت آيات توبيخ هؤلاء الذين تخلقوا عن حضور صلح الحديبية وعمرة الحديبية كان في من تخلق مرضى كان عميان وكان عري وكان مرضى فقال هؤلاء يا ربنا أين الإله ونحن لن نتخلق إلا بعجزنا وإلا بحقه فيما حبسه الله فيه من المرض فذكر كل الله تعالى يبرر هؤلاء ويحرر هؤلاء ويقبل حضرهم ولا يجازيهم إلا بالخير كسب قلوبهم ليعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فقال ليس على الأعمى حرج والأعمى معلوم ولا على الأعرج حرج. من مرضت إحدى رجلين أصبح يعرف مشيا ولا يصلح لقتال ولا لجري ولا لعدو ولا على المريض الحرج لأي مرض من الأمراض بحيث يمسكه المرض يطرحه فراشا مدة مرضه هو معذور إلى أن يشفى ويعود العافية. أما إذا كان مرضه مرضا مزمنا مرضا ملازما فهو محذور كذلك عن حضور القتال بل هو في الأصل لا يصلح للقتال وإن كان يصلح للرحم وللتدبير وللإدارة وللفكر والجلوس هكذا هي كما يقال في الأنكار من لا يصلح قرباه يصلح ديرا فمن لا يصلح لحمل السلاح وللجري على الخيل والركائب لصوت الدبابات وللطائرات فلم يصلح لذلك يصلح لغيرها يصلح للتدبير وللفكر وللإدارة يصلح لما يعاني لما يعين المجاهدين والمقاتلين. ليس على الأعمى حرج فهذا يبقى حرام لا حرج عليه لا يحرج لا يشدد عليه لا يكلف فيما ليس هو في مصير الله ولا هو في قدرته ولا في طاقته. ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن لم يغنم الله ورسوله نقله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما. يقول تعالى عن هؤلاء فيما هم عاجزون عليه لا يطالبون بمرضهم لعناهم لحرجهم ولكن الطاعة لله ولكن الطاعة لرسول الله لا بد منها. فلن يأمرهم الله ورسوله إلا بما يستطيعون إن عجزوا عن حمل السلاح لا يعجزون عن الإعداد للحرب في الفكر والإدارة. ومن يطع الله ورسوله يطيع الله في كتابه ويطيع رسوله في سنته وفي الامر والنهي يدخله جنات تجري من تحتها الانهار يجازيه الله بدخول الجنات الجنات ذات الانهار الجاريات والمياه الدافقات من كل نوع انهار من عسل مصفى وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من ماء كانه سلسبيل وانهار تجري من كل جانب حاتتاها اللؤلؤ وقيمتها المسك الأزهر. قال تعالى والذي يهرب ويتولى يحوي ويخاد يعذبه الله عذابا أليما بقبض عليه في دار الدنيا وبرحلته في الآخرة يوم القيامة عذابا مهينا عذابا مؤلما عذابا موجعا كلما رضيت جلودهم بدلوا جلودا ويراها ليذوقوا العذاب
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
فعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحا قريبا يقول ربنا أجل قال نبينا عن ربنا عندما تقدم هؤلاء بالهدي من الشجرة قال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام كل من حضر بيعه الرضوان بيعه الشجرة مغفور له ثم قال لهم انتم خير من على الارض ثم قال لهم أنتم مغفور لكم من أهل الجنة هذا ما قاله الله جل جلاله وحيا لرسوله وصرح به في نزول هذه السورة الكريمة فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ولذلك سميت هذه البيعة بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين بيعة رضا الله بيعة رضا رسول الله بيعة المغفرة وبيعة الرحمة وبيعة سكان أهل الهنا وقصة الشجرة والبيعة كلها في سبب نزول السورة ولأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتبادل الرسل والسفراء مع أهل مكة حصل بدوره عثمان بن عفان ليبلغ قريشا أن النبي والمؤمنين لم يأتوا لقتال ولا لحرب ولا انتهاك ثم وإنما جاءوا مهتمين مكرمين فتحملوا معهم إن السلوك اضطراب بطرابها وغيرها والذي يريد الحرب لا يقتصر على ذلك يأتي بالخير وبمدافع ذلك العصر المجانيق ويأتي بالنفاطات من النار المحرقة ويأتي بالنبال ويأتي بالشراب ويأتي بالشهاب وبأنواع أسلحة الحرب والقتال بالذات ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بالسيوف سياقا للطرائق والسيوف موضوعة في أغنادها ليست مسلولة ولا مسلوبة من الرم وإذا بهم قالوا لعثمان قف أولا قال لم أقوم ورسول الله لما يقوم وجاء من أراد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم غامزا من بنات عثمان نحن هنا يا رسول الله مفروسون عن العمرة والطواف وإذا بعثمان يطوف بالبيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أقام دهرا لم يطوف حتى يطوف رسول الله وهكذا كان عثمان لم يطوف ورفض الطواف لان يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسوا تمسكوه عن الحوله للنبي عليه الصلاه والسلام وشاع ان عثمان قتل واذا بالنبي عليه الصلاه والسلام ينادي منادي ايها القوم من المهاجرين والأنصار والأعراب ومن تبعنا بهذه العمره فليتقدم مستجيبا لرسول الله وهو ذاك تحت الشمراء تحت الشجره في ارض الحديبيه فتخلقوا حولها وهو مستظل بظلال تلك الشجره بعادا عن حر الشمس فقال بايعوني فبايعوه على الموت بايعوه على عدم الذراع ومعنى بايعوه باعوا انفسهم طاعه لله ثم طاعه له لقتال اهل مكه ان كانوا قد قتلوا عثمان حقا وانه لم يغادروا المنطقه ولم يغادروها لا لم يؤدبوهم ويقاتلوهم ويقتلوا منهم جزاء وفاقا لقتل عثمان ولكن النبي عليه الصلاه والسلام وكانه كان مطمئنا النفس انه لم يقتلوه فكل تقدم الى يد رسول الله وضع يده في يده مبايعا له بذلك واذا بالنبي يعلن عليه الصلاه والسلام انه يضع يمناه ليصرع العهد فيوضعت هذه فتضعها في الثانيه نيابه عن عثمان وقال هذه بيعه عثمان فكانت يد رسول الله نائبة عن يد الله وكانت يد رسول الله نائبة عن يد عثمان وهكذا قد بايع عثمان بايع عنه نيابة الله عليه وسلم وهو بذلك كأنه حضر البيعة فحضرها فله أجرها وثوابها ومغفرتها وفضل المبايعين فيها بايع الكل فبقي واحد اسمه الجد بن قيس فقال النبي عليه الصلاه والسلام كلكم مغفور له الا صاحب الجمل الاحمر فاخذ الاصحاب يلتفتون عن صاحب الجمل الاحمر فإذا بهم يجدون أعرابيا يمسك بيده جملا أحمر فقالوا لا ويلك يا أعرابي تقدم بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بي من بيعة من حاجة وإنما اتخذت بعيري وراحلتي فجئت أبحث عنها فوجدتها هنا فتبين أنه لم يكن مسلما ولم يحضر ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما جاء متقدا لراحلته الضايعة فوجدها ضمن رواحل الأصحاب ولذلك استثنى من المغفرة صلى الله عليه وسلم صاحب الجمل الأحمر فقال أن عمر قطع وقال أطلع وهو الصحيح سقطت ولم تعرف فجاءها أعرابي يريد حطبا وخشبا فاحتفظها وأزالها أما لا حتى أن يكون قد حصل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عن بيعتهم وهو أيضا ما قاله ربنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به هذه البيعة التي أعاد الله ذكرها في سورة الفتح هي البيعة التي بايعها الأصحاب أهل صلح الحديبية المهاجرون الأنصار قد حضروا لعمرة الحديبية يقول الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين رضي عنهم ورضي فعلهم وقبل بعثهم وقال أكثر من هذا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. اعتبر الله جل جلاله يد النبي الذي كانت فوق أيديه سلعة للقتال وموتا في سبيل الله بعدما فرار من السحر هي يده نائبة عنه جل جلاله وعز مقامه. وأن بيعة رسول الله هي بيعة الله والأمر كذلك. وأداك قوله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. والرسول ما جاء لنفسه ولا جاء لأمرها ولا لعبادتها حاشا الله. جاء رسولا عن الله أميرا وناهيا عن الله. ولذلك أبو بكر عندما جاء من جاره كسر ولم يحضر الوفاة النبوية وبلغت فبعث فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا في غرفة ابنته عائشة فقبله في جبينه الطاهر وقال لا انت حيا وميتا يا رسول الله. ثم جاء المنبر فوجد في درجة الأولى عمر جالسا وسلم سيفا ويقول من قال محمد ما قتلته بسيفي هذا. فجاء أبو بكر وأبعد وصعد لأعلى درجة في المنبر وقال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله أرسل محمدا عبدا نائبا عنه مفوضا في أرضه وكونه يدعو الناس لعبادته يدعو الناس لتوحيده يدعو الناس للتخلق من محاسن الاخلاق يدعو الناس للبعد عنا يكون فيه شرك او رياء او سمعه جاء لعباده الله وحده بلا رياء ولا سمعه. ولذلك كانت بيعته بيعه لله وكانت طاعته طاعه لله وكان امتثال امره امتثال امر الله واجتناب نهيه اجتناب نهي الله. وهكذا صح قوله تعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره بالإشارة لهذه الشجرة التي شرفت بل نشلت فخلدت في كتاب الله وأصبحت قرآنا يتلى. ومن غدا مضافا لأرباب الحضور تصدرا. وهكذا ذكرت هذه الشجرة وذكرت نسوتها حيث اختار النبي عليه الصلاة والسلام بيعة أصحابه تحتها فسجلت نسوتها وخلدت. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أنزل السكينة والسكينة الاطمئنة والسكينة الوقار والسكينة كما قال أصحاب الرفائق والآداب هي شيء اشتمل على ثلاث معاني على النور والقوة والروح. وما تكاد السكينة يكرم بها أحد إلا وجد يقينا في نفسه وسكينة في أعضائه وقبول بأمر ربي ورضا بما قسم لا ليعود قلقا ولا يعلم قريبا مصلح أمام أمر الله فما صنعته به من خير أو غيره هو موضع طه وموضع سكينة وهكذا باستمرار ما دام ممتها بنزول السكينة على قلبه ولذلك قال هؤلاء لا تنزل السكينة إلا على قلب نبي أول وأنزل السكينة
عليهم
على المؤمنين أنزلها عليهم واطمأنت منهم الجوارح وقد كانوا طريقين من معاهدة الحديبية ومن مواتها ومن أحكامها فليفهموا لها معنى فليفهموا لها مغزاً ولكن بعد ذلك بعد نزول السورة الكريمة ونزول السكينة عليهم ومعنت جوارحهم وزال قلقهم وزال اضطرابهم فأتابهم فتحاً قريباً وكان الفتح القريب هي معاهدة الحديبية وكان الفتح البعيد هو فتح مكة وفتح الطائف وفتح الروم وفتح فارس وفتح القسط وفتح البربر وكل فتح فتح الله به بعد ذلك ولكن البداية كانت في هذا الفتح المبين في هذا الفتح العظيم صلح الحديبية الذي نزل فيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا فكان في هذا الصلح صلح الحديبية فتحا عظيما نصرا عزيزا وتتابع النصر بعد ذلك هينا هينا لينا بلا مشقة ولا أصحاب ولا ما يسعد ولا ما يقلق وهكذا دام الامر بينهم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما لم تعلموا فعلم ما في قلوبهم وانزل السكينه عليهم وأتاهم فتحا قريبا
ومغانم كثيرة
يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما في معركة وصلح الحديبية وعمرة الحديبية لم تكن هناك مغانم ملموسة ولكن كانت المغانم مغانم معنوية من النصر المؤثر والمغفرة من الله والرضا منه على هؤلاء ولكن الله وعدهم فيما بعد الحديبية وعدهم بمغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وبداية المغانم والأرباح والمكاسب كانت حرب خيبر كانت هذه المعاهدة الحديبية في شهر ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة وكانت غزوة خيبر غزوة اليهود في شهر محرم من السنة السابعة من الهجرة وكانت هي المغانم القريبة هي البداية للمغانم وخص نبي الله لسان بأمر الله في هذه الآية مغانم خيبر خص بها من حضر معاهدة الحديبية من حضر عمرة الحديبية ولم يعط من تلك المغانم أحدا ممن حضرها أو لم يحضرها كان ذلك عطاء من الله وتعويضا لهؤلاء حيث تعبوا جراحتهم وتجارتهم وجاءوا زمنا جاءوا أسابيع وهم حبسوا أنفسهم عند الحديبية طاعة لله وامتثالا لأمر رسول الله ورغبة في الجهاد ورغبة في القتال. وهكذا جازاهم الله بالمغانم الحسية كما جازاهم بالمغانم المعنوية. فمن لكهم بعد ذلك مغانم أرض خيبر، وكانت شيئا عظيما، كانت أرضا وكانت عقارا وكانت إبلا وكانت خيرا وكانت ذهبا وفضة وكانت. وهذه الغنائم هي ما طمع فيها أولئك المخلفون من الأعراب، وقالوا لهم عندما انطلقوا إلى حرب خيبر دعونا نتبعكم. فمنعهم رسول الله عن أمر الله على أن يحضروا ولا أن يأخذوا من الغنائم قليلا كثيرا، ووعدهم أنهم إذا دعوا لقتال قوم أولي بأس شديد يقاتلونهم أو يسلموا، يقاتلونهم من إسلام إلى أن يسلموا أو يستسلموا، عند ذلك إن استجابوا وأطاعوا غفر الله ذنبهم وكفر عنهم سيئاتهم إن أخلصوا العمل لله. وإن أعرضوا كما أعرضوا من قبل ضوعف لهم العذاب وعذابا أليما موجيا. وهذه الغنائم كانت خاصة لمن حضر صلح الحديبية من المهاجرين والأنصار والبدو الذين حضروها، ومغانم كثيرة وحظى الله بالكثرة هي مغانم خيبر وما جاء بعدها من غزوات اليهود وحرب فارس والروم. وكان الله عزيزا حكيما، العزيز الذي لا ينام جماله، العزيز الذي لا يغالب، الذليل كل من سواه بين يديه وتحت قهره، هو القاهر فوق عباده، الحكيم في اعماله، لا يضر الامور الا حيث موضعها من الحكمه ومن الصلاه في الدنيا والاخره. قال تعالى:
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها،
وكان الله عزيزا حكيما. قلنا ابتداء من مغانم خيبر إلى ما بعدها من مغانم فارس وروم. قال تعالى:
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم.
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه
وكف أيدي الناس عنكم،
أي جعل من الغنائم المعجلة المشققة المقدمة غنائم خيبر وكف أيدي الناس عنكم. وهذه كانت معجزة، كانت رعاية وعناية من الله للمؤمنين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج إلى قريش يريد الدخول عليهم لقهر دارهم في قلة بالنسبة لهم بحيث البدو والأعراب. قالوا: ذهب محمد وهلك، فذهب أصحابه وهلكوا، ظنوا ظن السوء، وعليهم كانت دائرة السوء، وإلا فقد ذهب صلى الله عليه وسلم راضيا مرضيا، ورجع منصورا مظفرا مفتوحا عليه، مدننا لله نعمته عليه. وترك اليهود في المدينة، كان من الممكن جدا أن يهتزوا غرة وغيبة رسول الله عن المدينة، فيهجموا عليها هجمة واحدة، فيقتلوا بقية باقية من المسلمين، فينتهكوا الأمن، ويحاربوا عاصمة الإسلام الأولى ومنزل الوحي الثاني. وقد فعلوا هذا، ورسول الله في المدينة بين أظهرهم في غزوة الأحزاب ناله عليه قريشا ونطفان وأهل نجد وقبائل جزيرة العرب، ثم حاولوا أن يخالفوه من خلفه ويقاتلوا من أمام ومن خلف، فصنعوا صنيعهم، ولكن الله جل جلاله نصره عليهم نصرا عزيزا مؤثرا. فكيف الآن وهو خارج المدينة خارج بعشرات أيام؟ فكان يمكن أن يفعلوا، فلم يفعلوا. وهابوا رسول الله، وهابوا قوة الجيش النبوي، هيبة خلفية جرعها الله في قلوبهم، فخافوا ووجلوا فكف أيديهم عنكم. يسمى الله على نبيه وعلى المؤمنين لأنكم عندما خرجتم لمعاهدة الحديبيات كف الله عنكم أيدي أعدائكم من يهود المدينة، من كفار المدينة، من منافقي المدينة، فلم يقاتلوكم ولم يحاولوا ذلك. فلك هذا
ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم
صراطا مستقيما، لتكون آية معجزة على ما على قدرة الله بين المؤمنين، أن اليهود على قوة الإيمان وهم يسالمون رسول الله في المدينة في رب داره، وترك هذا وخرج، فلم يقاتلوه ولم يغدروا به ولم يضيقوا على من هناك، كف الله أيديهم عن المؤمنين، خوفهم، أرهبهم، هابوا المسلمين، وكبروا في أعينهم، وعجزوا في أنفسهم أن يناجزوهم حتى ولهم غائبون، ليكون آية للمؤمنين ويهديكم الله
ويهديكم
صراطا مستقيما. ليكون ذلك الكف كف يد الكفار واليهود عن حربكم وقتالكم وغدركم، آية وعلامة ومعجزة بينة لقدرة الله لرعاية الله لكم ونصرته، وينصر معناه ويهديكم صراطا مستقيما، ليزيدكم هداية على هداية، ويزيدكم فتحا على فتح، ويزيدكم إيقانا على إيقان، ويزيدكم نصرا على نصر،